بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره الإمام المقدسي رحمه الله في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وظاهر كلامه كما سبق أنه يثبت ذلك في ليلة الإسراء والمعراج، فلذا ذكره بعد الإسراء. قلنا والكلام في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه، ها نعم نعم، الأمر الأول والوجه الأول من أوجه الرؤية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعينيه في اليقظة، وهذا نجزم بنفيه كما نفته الأدلة. يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. ها الصورة الثانية، ها الرؤية المنامية، وهذه حق نثبتها ودلت عليها الأدلة أنه رأى ربه جل وعلا في المنام، ورؤية الأنبياء حق. الوجه الثالث، ها ها الرؤية القلبية كما قال ابن عباس رآه بقلبه أو رآه بفؤاده، وبعض الروايات أطلق. قلنا وهذا الرؤية بهذا المعنى، ما معنى الرؤية قلبية؟ نعم، الرؤية القلبية هي بمعنى العلم، زيادة العلم، وهذا قلنا هل منه مانع؟ لا مانع من أنه حين أسري به زاد العلم بربه جل وعلا وبما رأى من آياته العظيمة، وهذه أثبتها ابن عباس رضي الله عنه. ماذا استدل ابن عباس على إثبات هذه الرؤية؟ ها نعم، ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وهذه الآيات الصحيح في تفسيرها في جبريل، أنها في رؤية جبريل كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فسرها بذلك جماعة من السلف أنها في رؤية جبريل. هل رؤية الله تعالى في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم في المنام جائزة؟ ها نعم جائزة، وقد جاء ذلك في غير النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن جماعة من السلف. بقي هل نقول إن الذي يراه النائم هو نفس الرب جل وعلا، وإنما قلنا ماذا؟ يعني يرى على حسب ما في قلبه من الإيمان، ويستدل لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. فقوله في أحسن صورة أي لما كان عليه صلى الله عليه وسلم من عظيم الإيمان بربه جل وعلا. نواصل نقرأ. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله، قال ويعتقد أهل السنة ويؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم، أهل الجمع أي الذين بالموقف الذين في عرصات القيامة في أرض المحشر، قال يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، رواه البخاري. وروى حديث الشفاعة بطوله أبو بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ابن الخطاب وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان وأبو موسى عبد الله بن قيس وأبو هريرة وغيرهم. هذا الفصل في الشفاعة. والشفاعة يذكرها أهل السنة والجماعة في كتب العقائد، أولا لأنها من أمور الغيب ومما يكون في اليوم الآخر، فهي من جملة الإيمان باليوم الآخر ومن جملة الإيمان بالغيب الذي هو علامة المؤمنين. الأمر الثاني أيضا يذكرون الشفاعة في كتب العقائد لأنه خالف فيها أهل البدع، أي في بعض أنواعها كما سيأتي. والشفاعة مأخوذ من الشفع، والشفع ضد الوتر، قال الله: والشفع والوتر. فالشفع هو خلاف الوتر، الوتر هو المنفرد، والشفع ما كان مضموما إلى غيره. وسميت شفاعة لأن فيها دعاءين: دعاء الإنسان لنفسه أو طلبه لنفسه، وطلب الشافع له. فانضم طلب الشافع مع طلب المشفوع له أيضا، فصار الطلبان شفعا. وهي كما يعرفها أهل العلم هي التوسط للغير في قلب منفعة ودفع مضرة، في قلب منفعة أو دفع مضرة. وقد ذكر الله تعالى الشفاعة في القرآن كثيرا، ومنها ما هي شفاعة دنيوية، ومنها ما هي شفاعة في الآخرة. والمقصود في هذا الموضع هي الشفاعة في الآخرة التي تكون في يوم القيامة. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة، يؤمنون بأنه يكون يوم القيامة شفاعات متنوعة، يشفع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتشفع الملائكة، ويشفع سائر المؤمنين، بل يشفع ما هو أعظم من ذلك. قد جاء في الحديث: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فالقرآن يشفع لأصحابه يوم القيامة، والمراد أي ثواب القرآن، ثواب قراءته وتلاوته. فأهل السنة يؤمنون بهذه الأدلة ويقرون بها، وأن الشفاعة تحصل يوم القيامة كما أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الفصل شفاعتين من الشفاعات الكثيرة التي تحصل في يوم القيامة. قال: ويعتقد أهل السنة ويؤمنون، يؤمنون أي يقرون ويصدقون، وهذا هو الاعتقاد، الإقرار والتصديق الذي لا يداخله شك. فالاعتقاد مأخوذ من عقد الحبل، وعقد الشيء بالحبل أي ربطه به وتوثيقه. فهكذا الاعتقاد والعقيدة هي ما كان من العلم الثابت في القلب الذي ليس فيه شك ولا تردد ولا ريب. فأهل السنة هذا العلم في قلوبهم ثابت مستقر ليس فيه شك ولا ريب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة. في ماذا يشفع؟ ذكر شفاعتين، قال: يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، والمراد بأهل الجمع أهل الموقف الذين في أرض المحشر. والشفاعة التي تكون لهم شفاعة في تعجيل حسابهم والقضاء بينهم. قال: ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا. وهذا أدلة كثيرة كما سيأتي إن شاء الله. فإذن هاتان شفاعتان ذكرهما المؤلف رحمه الله. وقول هنا يعتقد أهل السنة ويؤمنون بهاتين الشفاعتين لا على سبيل الحصر، بل على سبيل التمثيل، وإلا فالشفاعات التي جاءت في الأدلة أكثر من هذه. منها ما هي شفاعات خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هي شفاعات عامة له ولغيره من الأنبياء، وهكذا للملائكة وللمؤمنين، بل حتى أعمال الإنسان كما سبق تشفع له، أعماله تشفع له يوم القيامة. وقد ذكر أهل العلم في كتب العقائد 8 شفاعات، وممن ذكرها من أقرب المصادر ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية. 6 منها أدلتها صريحة، والسابعة أدلتها محتملة، والثامنة ليس عليها دليل صريح ولا محتمل فيما نعلم. أما الشفاعة الأولى وهي الشفاعة في أهل الموقف أهل أرض المحشر وهم كل الناس من السابقين واللاحقين، وهذه الشفاعة إنما تكون لأجل أن يعجل الله تعالى حسابهم، فإن الناس يبقون في أرض المحشر وتدنو منهم الشمس حتى يشتد عليهم الحال ويعظم عليهم الكرب فيأتون إلى الأنبياء يقول لهم ألا ترون إلى ما بلغنا، ألا ترون إلى ما نحن فيه من الضيق والكرب والشدة، ألا تشفعون لنا إلى الله تعالى؟ كل نبي من الأنبياء يعتذر يقول نفسي نفسي، إلا محمد عليه الصلاة والسلام فيأتي يسجد تحت العرش مثنيا على الله مستأذنا في هذه الشفاعة، فيأذن الله تعالى له في الشفاعة فيشفع أن الله تعالى يقضي بين الناس يعجل حسابهم حتى يصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. وهذه الشفاعة دلت عليها الأدلة الكثيرة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة، وأيضا في كتاب الله في قول الله جل وعلا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. جاء عن جماعة من السلف تفسير المقام المحمود بالشفاعة العظمى، جاء عن أبي هريرة في بعض السنن صريحا، وجاء عن ابن عمر في البخاري، وجاء عن ابن مسعود وغيرهم تفسير المقام المحمود بأنه الشفاعة العظمى، الشفاعة في أهل الموقف أن يقضي الله تعالى بينهم. وهذه الشفاعة هي التي تسمى بالشفاعة العامة أو الشفاعة العظمى، وبها يظهر شرفه عليه الصلاة والسلام ومنزلته وفضله على سائر الأنبياء، فإنهم يعتذرون عن هذه الشفاعة ويقولون إن ربي، يقول الواحد منهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذه الشفاعة أيضا مما يقر به أهل البدع الذين ينكرون بعض الشفاعات كما سيأتي، لكنهم هذه الشفاعة يثبتونها. وهذه الشفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الشفاعة ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا، يشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا، وهذا دليل حديث أنس وغيره من الصحابة شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهكذا جاء في الحديث أنه يشفع في أناس يخرجهم من النار بعدما احترقوا. وهذه الشفاعة ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام، بل له وللمؤمنين وللملائكة، يشفع فيها الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع المؤمنون في إخراج من شاء الله تعالى إخراجه من النار. وهذه الشفاعة هي التي ينكرها أهل البدع من الخوارج والمعتزلة الذين يعتقدون أن فاعل الكبيرة مخلد في نار جهنم لا يخرج منها. وهذه الأدلة تعتبر ردا عليهم، وهي أدلة صريحة في الصحيحين منها كثير في أن الله تعالى يخرج من شاء إخراجه من النار ممن دخلها بذنوبه، يخرجهم من النار ما داموا من المسلمين. هاتان الشفاعتان هما اللتان ذكرهما المؤلف رحمه الله. بقي شفاعات أخرى، منها شفاعات خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، كشفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف الله تعالى عنه العذاب، فقد جاء في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم وكذلك جاء عن العباس متقاربة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار. والضحضاح هو الماء الذي يبلغ الكعبين، أي الماء الذي يغطي القدم أو أكثر القدم، يقال له ضحضاح. فمعنى هو في ضحضاح من النار أي تصيبه النار إلى هذا الموضع، إلى كعبيه، في تحت قدميه. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. جاء عن ابن عباس أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. فهذه الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف الله تعالى عنه من العذاب. وهذه الشفاعة أيضا خاصة به صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فلا يشفعون لأحد من الكافرين شفاعة نافعة، كما قال الله عن المشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولا يعترض معترض على هذه الأحاديث، حديث أبي طالب بهذه الآية أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فالآية عامة والأحاديث خاصة، فهذا من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، والآية عامة في كل من سواه. أيضا من الشفاعات الشفاعة في دخول بعض المؤمنين الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما شفع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لعكاشة ابن محصن رضي الله عنه حين ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه يرفع نمرة له أو ثوبا، قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. وفي لفظ قال: لو أنت منهم. فقول اللهم اجعله منهم هذه شفاعة منه عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أيضا من الشفاعات التي تكون الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، فإن أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: آتي فأستفتح باب الجنة فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. وجاء في بعضها: أنا أول من يشفع في دخول الجنة. فإذن الشفاعة في دخول الجنة، لا يشفع أحد في دخول الجنة قبله عليه الصلاة والسلام، وهذه الشفاعة أيضا من خصائصه. أيضا من الشفاعات التي وردت بها الأدلة الشفاعة في رفعة درجة بعض المؤمنين في الجنة. شفاعة له أن يرفعه الله تعالى في الجنة فوق درجته التي يستحقها، أو فوق درجته التي يكون عليها، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأبي سلمة حين توفي، قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. وهكذا دعا لعامر ابن الأكوع الشاعر الذي أصاب نفسه بطرف سيفه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر الله له وأن يرفع درجته. أيضا هو ظاهر بعض الأحاديث كالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخادمه: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. والظاهر أن معنى أسألك أي أطلب منك هذه الشفاعة، أن تشفع لي أن أرافقك، أن أرتفع في درجتك كما أنا أخدمك في الدنيا وأكون معك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ونحوها من الأدلة التي فيها الشفاعة برفعة درجة بعض المؤمنين. كم صارت هذه الشفاعات؟ 6 شفاعات، وهذه هي الشفاعات التي لها أدلة صريحة. شفاعة سابعة ذكرها للعلم، ذكرها شيخ الإسلام في الواسطية وذكرها غيره، وهي الشفاعة في أناس استحقوا النار. الشفاعة في أناس استحقوا النار فيشفع لهم ألا يدخلوا النار. أناس قد استحقوا النار فيشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يدخل النار. وهذه الشفاعة وردت صريحة في أدلة ضعيفة، ذكر الشيخ رحمه الله في كتابه الشفاعة صفحة 120 ذكر حديثين تحت فصل في شفاعته صلى الله عليه وسلم لأناس قد أمر بهم إلى النار. الحديث الأول حديث عبد الله بن الحارث عند ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال، وفي بعض طرقه عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر بقوم أو أمر بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار. أمر بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار، فيقولون: يا محمد، ننشدك الشفاعة. قال: فآمر الملائكة أن يقفوا بهم، أي لا يذهبوا بهم إلى النار، فأنطلق وأستأذن على الرب عز وجل فيأذن لي فأسجد، وأقول: يا رب، قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار. قال: فيقول: انطلق فأخرج منهم. ومعنى أخرج منهم أي أنقذهم من دخول النار، كذا فسره ابن كثير رحمه الله. قال: فينطلق فيخرج منهم، ثم ينادي الباقون: يا محمد، ننشدك الشفاعة. فيأتي فيسجد، ثم يقول الله له: انطلق فأخرج منهم. وهكذا ثلاثا. قال الحافظ ابن كثير: قال: وهذا يقتضي تعداد هذه الشفاعة في من أمر بهم إلى النار ثلاث مرات ألا يدخلوها. ويكون معنى قوله أخرج منهم أي أنقذ، بدليل قوله: ويبقى قوم فيدخلون النار. قال في آخره. قال الشيخ رحمه الله: قال: وهذا الحديث رجال ورجال الصحيح إلا إسماعيل ابن عبيد ابن أبي كريمة، وقد وثقه الدارقطني، وقال الجعابي: يحدث عن أبي سلمة بعجائب، ويخشى أيضا من إرساله، يخشى من إرسال الحديث. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود عند أبي نعيم في الحلية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. قال: أجورهم يدخلهم الجنة، يوفيهم أجورهم يدخلهم الجنة، ويزيدهم من فضله الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا. الشفاعة لمن وجبت له النار، هذا الشاهد. وذكر أن إسناد فيه رجل قال: لم يقف له على ترجمة. وفيه رجل مستور قال: وقال الحافظ ابن كثير: وهذا إسناد لا يثبت. وعاده بعد ذلك في صفحة 68 و200. هذان الحديثان اللذان ذكرهما في هذا الفصل، وهي كما ترى في أسانيدها ضعف. بقي هناك أحاديث تحتمل هذه الشفاعة، بل تحتملها احتمالا كبيرا، منها ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ينصب الصراط على متن جهنم، قال: ونبيكم قائم على الصراط يقول: اللهم سلم سلم. فقوله: ونبيكم قائم على الصراط يقول: اللهم سلم سلم، هذا الدعاء شفاعة. وقد يكون في هؤلاء الذين دعا لهم بالسلامة من استحق النار، فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة أن ينجو. أيضا مما يحتمل هذه الشفاعة من الأدلة أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. قال أهل العلم: هذه شفاعة عامة، شفعهم الله فيه، أي يشفعون فيه لو كان يستحق النار ألا يدخلها. أيضا يحتمل ذلك احتمالا كبيرا ما جاء في صحيح مسلم أن رجلا يقال له أبو حسان أتى أبا هريرة فقال: إنه قد مات لي ولدان فهل أنت محدثي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب نفسي به؟ قال نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغارهم دعاميص الجنة. وما معنى دعاميص الجنة؟ الدعاميص هي الدواب صغيرة يعني مما يعيش في الماء تلازم الماء لا تخرج منه، وقيل لهؤلاء دعاميص الجنة يلازمون الجنة لا يخرجون منها. قال صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أبويه أو أباه فيأخذ بثوبه أو بصنفة ردائه فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. محتمل في هذا الحديث أن من هؤلاء الآباء من يستحق النار ممن مات له ولد، فيشفع له ولده أن يدخل الجنة مباشرة ويأخذ بثوبه حتى يدخله الجنة. أيضا يحتمل هذا حديث الشهيد وأنه يشفع في 70 من أهل بيته. ومما يحتمل من هذه الشفاعة أن يشفع لمن استحق النار من أهل بيته ألا يدخلها، فهذا من أعظم ما يشفع لهم فيه. فهذه الشفاعة أدلتها محتملة احتمالا كثيرا. ابن القيم رحمه الله كما سبق تذاكرنا له كلام في كتابه تهذيب السنن يقول وهذه الشفاعة لم أقف لها على دليل. والمراد لم أقف لها على دليل أي صريح، وإلا فأهل العلم يذكرونها، فشيخ الإسلام رحمه الله ذكرها في العقيدة الواسطية وغير شيخ الإسلام. هذه الشفاعة السابعة التي لا أدلة محتملة. هناك شفاعة ثامنة ذكرها أهل العلم ممن ذكر أيضا شيخ الإسلام رحمه الله وابن أبي العز وغيرهم، الشفاعة في أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا الجنة. الشفاعة في أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. وهؤلاء فسر بعض المفسرين بهم أهل الأعراف، أن أهل الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يبقون بين الجنة والنار وبينهما حجاب وعلى الأعراف. وجاء هذا عن حذيفة رضي الله عنه عند ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة أي مباشرة. وهذا الحديث عن حذيفة ضعيف عند ابن جرير وهو ضعيف طريق أسباط بن نصر. فليس لهذا النوع من الشفاعة دليل صريح، وقد استوعب هذه الشفاعات وذكر أدلتها مفصلة الشيخ رحمه الله في كتابه الشفاعة، وهو من أحسن ما ألف في هذا الباب كتاب الشفاعة، وذكر أنواع الشفاعة التي وردت بها الأدلة. نواصل نقرأ كلام المؤلف. قال كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وأي الشفاعة التي في هذا الحديث؟ هي الشفاعة العظمى، الشفاعة لأهل الموقف. ها؟ قول لأمتي، من ضمن من في الموقف؟ أمته، لأنه كل الأنبياء يعتذر عن هذه الشفاعة. وهو عليه الصلاة والسلام اختبأ دعوته تكون مقابلها الشفاعة لأمته، أما غيرها من الشفاعة كالشفاعة في أهل الكبائر يشارك فيها سائر الأنبياء. وأيضا الشفاعة في دخول الجنة عامة لأمته ولغير أمته. فقال أن اختبئ دعوتي شفاعة لأمتي أمته من ضمن من في الموقف. ولهم شفاعة أيضا أخص في الموقف أنهم أول من يحاسبون، فيشفع في أهل الموقف أن يعجل لهم الحساب، وهي في الحقيقة شفاعة لأمته، لأن شفاعته في أهل الموقف أن يعجل حسابهم أول أمة تحاسب هي هذه الأمة، فهي شفاعة لأمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق. قال: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، أي من أحق بها، من الذي يسعد بنيلها؟ قال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، أي أحد قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من قبل نفسه، رواه البخاري. وأي الشفاعة التي تضمن هذا الحديث؟ ها؟ ها؟ العظمى. لا، أسعد الناس من قال لا إله إلا الله، الشفاعة العظمى للمسلم والكافر، ها؟ هي في حق من دخل من الموحدين من أهل لا إله إلا الله من وقع في النار، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجهم الله تعالى من النار. ولذا المؤلف ذكر النوعين وذكر لها دليلين: الحديث الأول دليل للنوع الأول، والحديث الثاني دليل للنوع الثاني التي ذكرها المؤلف. وفي هذا الحديث من الفوائد حرص أبي هريرة رضي الله عنه على العلم، وأن الحريص على العلم يعلم، يعرف الحريص على العلم. وفي هذا الحديث أيضا حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام وتشجيعه. انظر كيف هذا التشجيع لأبي هريرة حتى ينشط في هذا العلم. قال: وروى حديث الشفاعة بطول أبو بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان وأبو موسى عبد الله بن قيس وأبو هريرة وغيرهم. كل هذه الأحاديث وغيرها أيضا تجدها مخرجة في كتاب الشيخ رحمه الله، وأغلب هذه الأحاديث في الصحيحين أغلبها. بقي هنا تنبيه على أمر مهم، وهو أن الشفاعة لا تتم يوم القيامة إلا بشرطين كما ذكر الله تعالى في كتابه، وهما الرضا والإذن. الإذن في الشفاعة، فلا يحصل شفاعة إلا بعد أن يأذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا تكون الشفاعة إلا بعد إذنه سبحانه بالشفاعة. وهكذا أيضا من شرط الشفاعة الرضا، رضاه جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع له. فلا تظن أن الشهيد يشفع في 70 من أهل البيت يشفع لمن شاء، يقول إنسان: أنا قد عندي في البيت شهيد، أخي أو أبي أو ابني سيشفع لي. لا، لا يشفع إلا لمن رضيه الله. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا يشفع الشافعون إلا لمن ارتضاه الله. من ذا الذي يشفع، أو قال: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من رضاه جل وعلا عن هذا الشافع. ليس معنى أن كل إنسان يشفع لمن شاء، لا يشفع إلا لمن رضي الله تعالى أن يشفع له. فلا تتم شفاعة يوم القيامة إلا بهذين الأمرين، الإذن منه جل وعلا والرضا. خالف في هذا في كل ما ذكر طوائف من أهل البدع، منهم الصوفية تشبها بالمشركين وبالنصارى، فأثبتوا الشفاعة مطلقا، وجعلوا من يعظمونهم ممن يزعمون أنهم أولياء يشفعون ولهم الحق في الشفاعة كيفما شاءوا. وهذا نظير قول المشركين الذين كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال الله لهم وما نرى معكم شركاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شفعاء. وقال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهذا الزعم زعم المشركين، ووافقهم في هذا الزعم الصوفية الذين أثبتوا الشفاعة لمن ادعوا أنهم من الأولياء وأنهم يشفعون كما شاءوا، ولا يقيدون ذلك بإذن الرب جل وعلا ولا برضاه. أيضا خالف في الشفاعة الخوارج والمعتزلة فأنكروا بعض الشفاعات، كما أنكروا الشفاعة في خروج من دخل النار من الموحدين. ومن باب أولى ينكرون الشفاعة لمن استحق النار لا يدخلها، ينكرونها. لأنهم يعتقدون أن فاعل الكبيرة مخلد في نار جهنم، فأنكروا هذه الشفاعة. يصير على عقيدة المعتزلة في هذا الأمر الروافض الذين ينكرون الشفاعة، أي الشفاعة لأهل الكبائر. أما أهل السنة فأثبتوا ما دل عليه الدليل من الشفاعات كما سبق، وما أسلمها من طريق، قال الله كذا وقال الرسول كذا، وأن تعتقد دور ما قاله الله وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقده في قلبك، سهل جدا. فلا ترد ما قاله الله ورسوله، ولا تعتقد أشياء لم تدل عليها الأدلة. الرازي الذي كان من أذكياء العالم، الذي كان مشهورا في زمنه بابن الخطيب، من الأشاعرة مشهور، قال في آخر حياته بعد تجربة طويلة، قال رأيت أسلم الطرق طريق القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى فأثبت، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء فأنفي. قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هو القائل رحمه الله يتندم عما مضى من حياته في علم الكلام، نهاية إقدام العقول عقال، عقال أي القيد الذي تربط به، تصل إلى حد تعقل فيه لا تهتدي إلى الصواب، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم ذكر أنه قد جرب الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية، وأنه وجدها لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وأنه وجد أقرب الطرق طريق القرآن. فهكذا أهل السنة أثبتوا ما دل عليه الدليل من هذه الشفاعات وأيضا في غيرها من أبواب المعتقد، وما لم يأتي به الدليل لم يثبتوه. فإذا نريد من يعيد لنا هذه الشفاعات، أنت أعطنا واحدة من الشفاعات التي ذكرناها اليوم. هذا الدرس درس الصغار، ها ولا واحدة؟ ثمان، ها أنت يا هزام، ها ما هي الشفاعة العظمى؟ ها هذا الذي بجانبك، هات، لا 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 بدي أعرف هذا، أنت هذا، كأن هؤلاء صغار ما يفهموا أو ما. أنت، نعم أحسن، الشفاعة في الذين يدخلون الجنة، فلا يدخل أحد الجنة إلا بعد شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن، يكفي. أنت يا مالك، هذا من عندك؟ لا أحد يعلم أحدا، ها ارفع صوتك. القرآن يشفع لأصحابه، أحسنت، لكن نريد الشفاعات الثمان التي ذكرناها، ها شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمي أبي طالب، في ماذا شفع له؟ مخطئ، الذي علمه مخطئ، جعلوهم يفهمون. أنت صاحب العمود، أنت، ها أنت يا محمد، لا تقدموا هنا، تقدموا، ها عبد الملك. الشفاعة العظمى وهي شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، في ماذا يشفع لهم؟ ها أن الله تعالى يعجل حسابهم حين يتأخر عليهم الانتظار ويطول، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقضي بينهم. ها أنت، نعم، ها الشفاعة لأهل الكبائر، من هم أهل الكبائر؟ الذين دخلوا النار، فيشفع لهم يخرجهم من النار. عبد الله هات واحدة. الشفاعة للمذنبين هي هذه ذكرها، هات غيرها. الشفاعة في أناس استحقوا النار ألا يدخلوها، فيشفع لهم ألا يدخلوا النار أصلا. ها أيضا عند من؟ ها الشفاعة لبعض المؤمنين أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ها ذكرها صاحبك، هات غيرها، ها ذكروها، ها ذكروا، ها الشفاعة في رفعة درجات بعض أهل الجنة في الجنة، وهذا أيضا جاءت بها الأدلة، ها الشفاعة في أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، قلنا هذا هل عليها دليل؟ ها ورد فيها حديث ضعيف. هذه الشفاعات تستطيع تكتب إملاء أنت أو ما تستطيع تكتب؟ وأنت تكتب إملاء، ها أنت تكتب، ها أي ولد يستطيع يكتب إملاء يأخذ دفتر وقلم يكتب بعد الدرس، يكتب في أثناء الدرس، يكتب ما يسمع من الفوائد ولو ما يسر الله. تعود الأولاد الكتابة، المسؤولون على الأولاد، كل من هو مسؤول على ولد وهو يعرف الإملاء يشتري له دفترا وقلما للدروس العامة. أما الكبار ما في أحد ما عنده دفتر، كلهم يأتون بدفاتر. خن يقول بعض رؤوس الخوارج عند حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي قال معنى أهل الكبائر أي الأعمال الكبيرة، أهل كبائر الأعمال والأعمال الفاضلة يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. تحريف هذا للأدلة، وإلا الكبائر إذا أطلقت في الأدلة فهي كبائر الذنوب. أخوني يقول الشفاعة العامة خاصة بالمؤمن كل أهل الموقف، ليست خاصة، يشفع الله تعالى في أهل الموقف جميعا أن يعجل الله الحساب لهم. نعم الشفاعة يعني ممن استحق النار. الذي ذكره المقدسي لكل نبي دعوة يدعو بها. نعم يعني في هذا الحديث نفسه أن اختبأ دعوة شفاعة لأمته. ماذا فيه شيخ الإسلام؟ هذا ورقة. قل حديث أبي هريرة لكل نبي ذكره شيخ الإسلام في غير موضع مجموع الفتاوى من دلة شفاعة لعصاة الموحدين الذين دخلوا النار فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ظاهر كلام المؤلف هنا أنه استدل بها للنوع الأول، وأما إذا جاء هذا الحديث في آخر هذا اللفظ نعم فهو يكون، لكن بعد هذا الحديث طيب هو أصرح دليل ما جاء في حديث الصور وفي ضعف الشفاعة العامة، يعني كما هل هي للأخير يعني هذا نعم ذكر الدليلين للأخير محتملا. نعم إذا قد جاءت هذه الرواية في يعني الرواية في الصحيح فهي صريحة توضح أن هذه الشفاعة يعني تكون لأهل الكبائر. اختبأ دعوة شفاعة لأمته فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. أخني يقول هل إبراهيم يشفع لأبيه ولا تخزني يوم يبعثون، هل تعتبر هذه الشفاعة؟ شفع لا لكن ما نفعته، عموم قول الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إنما أكرم الله إبراهيم فلم يخزه أن أدخل أباه النار وهو على صورته، بل جعله على صورة حيوان فألقي في النار على صورة حيوان إكراما لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. أخني يسأل سؤالا متعلق الحديث الذي ذكره المقدسي إني اختبأت شفاعتي أو دعوتي شفاعة لأمتي هي في إخراج الموحدين من النار، يعني كما بينت الرواية الأخرى وأيضا سياق الحديث يدل عليه، ليست في الشفاعة العظمى إنما هي في الشفاعة في إخراج الموحدين من النار. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.